بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب الذي في فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه. وكان مما مضى معنا مسألة، وهي: أيهما أفضل، التفرغ للعلم أو التفرغ لنوافل العبادات؟ التفرغ للعلم أفضل، لماذا؟ من يذكر؟ ذكر المؤلف 6 أمور فضل بها العلم على نوافل العبادات. لأن العلم يعم نفعه، فينفع نفسه وينفع غيره، بخلاف نوافل العبادات البدنية فنفعها مقصور على صاحبها. الثاني، لأن العلم فيه إحياء لمعالم الشريعة وحفظ لها، فبالعلم يبقى الدين ويحفظ وتظهر الشريعة. الثالث، لأن العلم يبقى أثره لصاحبه بعد موته، حتى لو مات لا يزال أجره يجري عليه، ونوافل العبادة البدنية تنقطع بموت صاحبها. أيضا، لأن العلماء ورثة الأنبياء وليس هذا لغيرهم. أمر خامس، لأن العلم مصحح للعبادة، فلا تصح العبادة إلا بالعلم، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله تعالى على بصيرة. أيضا ذكر أمرا سادسا، لأن العالم طاعته واجبة على غيره، أي في العلم، وليس ذلك للعابد. هذه 6 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله في تفضيل العلم على نوافل العبادات البدنية. هل معنى هذا أن الإنسان يترك النوافل العبادات البدنية ويقبل على العلم؟ فما المراد؟ فما مرادهم العلم أفضل؟ يعني أنه لا يتفرغ للنوافل كلها، وأيضا لا يتفرغ للعلم كله ويترك النوافل. فمسألة التفرغ أو انشغال في سائر الوقت بالعلم يكون أفضل، ولا بد للإنسان من نوافل العبادات، فهي أيضا من العلم، ما تعين على العلم من العمل بالعلم. ولكن لو قلنا أيهما أفضل، ينشغل دائما ويتفرغ بالعبادة أو بالعلم، فالعلم أفضل. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه 3 فصول في آداب العالم في نفسه، الآداب التي يراعيها في نفسه، وأيضا ما يراعيه مع طلابه، وفي درسه. قالوا فيه 3 فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. إذن هذا النوع الأول في الفصل الأول، الفصل الأول في آداب العالم في نفسه، والنوع الأول منها دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وهذا من أهم آداب طالب العلم والعالم، وهذا هو ثمرة العلم، أن يكون مراقبا لله، سواء كان في سر أي لا يراه أحد، أو كان في علانية مع الناس. ومعنى مراقبة الله أي أن يستحضر أن الله تعالى يراه ويسمع كلامه ويعلم أقواله وأفعاله ونيته. فالمراقب لله مستشعر لاطلاع الله تعالى عليه، والإنسان إذا استشعر هذا الأمر أن الله تعالى مراقب له اجتنب ما يسخط الله. جاء عن بعض السلف ولله المثل الأعلى أنه سأله سائل قال: كيف أراقب الله؟ قال: استحيي من نظر الله إليك كما تستحيي من أصلح رجل في قومك. أرأيت لو كان أصلح رجل في قومك حاضرا عندك أكنت ترتكب هذه المحرمات؟ فاعلم أن الله تعالى شهيد عليك، حاضر يراك ويسمعك ويعلمك. فالإنسان إذا خلا بنفسه أو كان بين الناس يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، والله تعالى يكره من عبده أن يرى في معصيته. فمن أهم الآداب أن الإنسان يراقب الله، بل يكون مداوما على ذلك، أي دائما يكون على هذا الحال، دائما يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. قال: والمحافظة على خوفه، أي على الخوف منه، من الله سبحانه وتعالى، في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. فإذن هذا الأدب الأول، وهو أدب مهم نبه المؤلف رحمه الله عليه طالب العلم والعالم أن يكون مراقبا لله. ليحذر الواحد على نفسه أنه يتساهل باطلاع الله تعالى عليه وبمراقبة الله جل وعلا له، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، وإذا غاب عن أعين الناس عصى الله جل وعلا، فهذا لم ينفعه العلم، هذا ما أثر فيه العلم. وهكذا إذا كان بين الناس يراقب الله تعالى في نيته، هل نيته خالصة؟ هل نيته صالحة؟ الناس لهم ما ظهر منك، والنية وما في الصدر إلى الله جل وعلا، فراقب الله تعالى في ذلك. ثم قال: قال فإنه، أي العالم وطالب العلم، أمين على ما أودع من العلوم. أنت عندك علم، لست كالجاهل، أودع الله تعالى فيك علما ائتمنك عليه، فأنت مؤتمن على هذا العلم الذي عندك. وما منح من الحواس والفهوم، قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن ضمن الأمانة التي ائتمن على الإنسان العلم، والواجبات التي أوجب الله عليه، والمحرمات التي أمره الله باجتنابها، فهذه من الأمانة التي يسأله الله عنها. وهكذا قال الله: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. والشاعر قال: بما استحفظوا من كتاب الله، إن أهل العلم استحفظهم الله على كلامه وكتابه، استودعهم إياه ليحفظوه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي الله تعالى أودعهم هذا العلم ليحفظوه. والذي لم يراقب الله تعالى ما حفظ هذا العلم. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، أي قد تجد إنسانا ممن يطلب العلم يحفظ كثيرا من العلم، يحفظ في الحديث، يحفظ في المتون، يحفظ في القرآن، يحفظ في العلوم والفروع الفقهية، لكن لم ينتفع بذلك العلم، فهذا ليس بعلم في الحقيقة. ما فائدة هذا العلم إذا لم ينتفع به هو بنفسه؟ لم ينفعه. جاء في الحديث وهو مروي عن جماعة من الصحابة: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه، يعلم الناس يرشدهم يدلهم على الخير وهو لا ينتفع بعلمه، كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. فهذا يضيء للناس الطريق ويدخل الناس الجنة بسببه، كما يضيء المصباح للناس بيوتهم وأماكنهم، ولكن عاقبة ذاك المصباح أنه احترق تلف، وعاقبة هذا والعياذ بالله يحرق في النار. فالعلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. حتى لو كان علمك قليلا وأنت تعمل به ورزقك خشية لله ورزقك مراقبة لله، فأنت صاحب العلم فعلا. جاء نحو هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم خشية الله. ليس العلم بكثرة المسائل، يكون إنسان عنده مسائل كثير، محفوظات كثير، مؤلفات كثير، ولكن العلم خشية الله. العلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل والخشية والطاعة والمراقبة لله جل وعلا. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل الله تعالى الخشية لأهل العلم، فهم أهل خشية الله. ثم نبه أيضا على آداب هي داخلة في هذا، قال: ومن ذلك، من أدبه في نفسه، السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. في بعض النسخ زيادة والورع، وبعضها متقارب المعنى. قال: ومن ذلك دوام السكينة. معنى السكينة، السكينة مأخوذ من السكون، والسكون هو ضد الحركة، هذا شيء متحرك وهذا شيء ساكن. فالسكينة هو ضد الحركة، والمراد سكينة البدن وسكينة القلب. هذا من آداب طالب العلم، سكينة البدن. ومعنى سكينة البدن ألا يكون طائش الحركات، كثير الالتفات، كثير المزاح بيديه أو رجليه. فهذا من السكينة في بدن، يكون بدنه ساكنا، لا يكون بدنه مضطربا. وهكذا أيضا السكينة في القلب، والسكينة في القلب هي الطمأنينة والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند الاضطراب، عند حصول الشدائد. الناس يحصل عندهم اضطراب وهذا في قلبه طمأنينة وسكون، هذا من سكينة القلب، وهذا مما يكون بالعلم. فأهل العلم أعظم الناس سكينة في قلوبهم. فإذا يقول: هذا من آداب طالب العلم أن يكون ساكنا، ساكنا، ساكنا إذا مشى، ساكنا إذا جلس، ساكنا إذا تكلم، ساكنا في سائر أحواله. قلبه إذا حصلت الأمور التي تضطرب فيها القلوب ويحصل فيها قلق وفزع، هو مطمئن وساكن. فهذا مما يحصل بالعلم، وطالب العلم يكون كذلك. قال: والوقار. والوقار أيضا قريب من معنى السكينة، والوقار مأخوذ من الوقر، والوقر هو الشيء الثقيل. في آذانهم وقرة، أي ثقل، لا يسمعون الحق ولا يصل إليه. فمعنى الوقار هو الحلم والرزانة والسكون، بمعنى لا يكون الإنسان طائشا. صاحب الوقار خلاف الطائش. قل: هذا من آداب طالب العلم، طالب العلم لا يكون طائشا مستعجلا، بل يكون صاحب وقار. الوقار يعرف أهل العلم أنه الإمساك عن فضول الكلام، فضول الزائد، الإمساك عن فضول الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة وقلة الغضب والإصغاء عند الاستفهام والتوقف عن الجواب والتحفظ من التسرع، كل هذا ما يدخل في الوقار، يترك كثرة الكلام. فالذي هو كثير الكلام مهدار، هذا يقول ليس من شأن طالب العلم، لا يكن ثرثارا كثير الكلام. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. وهكذا لا يكن كثير العبث وكثير الإشارة والحركة. وهكذا لا يكون سريع الغضب والاندفاع. وهكذا لا يكون متسرعا في الجواب في الرد. فكل هذا من شأن طالب العلم ومن الآداب التي يتحلى بها العالم وطالب العلم. قال والخشوع، وكذلك الخشوع، الخشوع هو التذلل وأيضا عدم الحركة. قال الله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة أي ساكنة ليس فيها حركة، لا حركة حيوانات ولا طيور ولا أشجار، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت من تتحرك الأرض. فالخشوع أصله أيضا السكون وعدم الحركة مع تذلل. قال ابن القيم رحمه الله قال والخشوع معنى يلتئم أي يجتمع من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. فكلها هذه ينتج عنها الخشوع. والخشوع يكون في القلب ذله وانكساره وتعظيمه لله ومحبته، هذا خشوع. يكون أيضا حتى في الجوارح، قال الله عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقال الله تعالى وخشعت الأصوات في الرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالخشوع يكون في الأبصار، يكون في الصوت، يكون في البدن، يكون في القلب. الصوت الخاشع هو الذي ليس مرتفع، قال الله فلا تسمع إلا همسا أي صوتا منخفضا. البصر الخاشع أي المنكسر الذي لا ينظر إلى يمين وشمال، ينظر إلى مكان واحد. خاشعة أبصارهم، هذا في الكفار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي حصل لهم ذل، ذل المعصية هؤلاء الكفار. فإذا الخشوع ذل الإنسان لله جل وعلا، انكساره بين يدي الله تعالى. هذا الذل والانكسار ناتج عن محبة لله تعالى عظيمة وعن تعظيم كبير لله. أيضا يقول هذا من آداب العالم، من آداب طالب العلم، أن يكون عنده الخشوع، دوام الخشوع. أيضا قال والتواضع لله، وأيضا للمؤمنين، تواضع لله وللمؤمنين. والتواضع مأخوذ من الوضع، ووضع الشيء خلاف رفعه، تقول وضعت الشيء ورفعته. فالوضع خلاف الرفع، وضع خلاف الرفعة، فالمتواضع هو الذي لا يترفع لا يتعالى، هذا المتواضع الذي وضع نفسه فلم يرفعها. يحب التواضع يكره الترفع والعلو والتعظيم، يجتنب المباهاة بالفضائل التي آتاه الله تعالى إياها، كذلك يجتنب المفاخرة بما أعطاه الله من مال أو جاه. فهذا هو المتواضع، أي يكون طالب العلم متواضعا. هذا أيضا من النصائح المهمة، لا يكون مترفعا. ومن التواضع الانقياد للحق، قبول النصيحة، عدم التعالي على الحق. جاءك الحق تواضع له، لا تترفع، مهما كبرت الحق أكبر منك، مهما عظمت فالحق أعظم منك. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق، أي رده ودفعه، هذا كبر. وغمط الناس أي احتقار الناس، فالمتواضع لا يحتقر الناس ولا يتفاخر عليهم ولا يتعالى. فهذا أيضا يقول مما يكون عليه العالم، مما يكون عليه طالب العلم، أنه يكون متواضعا. الإنسان يحتاج إلى حذر، فإنه قد يكون إذا حصل شيئا من العلم يرى نفسه صار عالما، وتراه يخالف أقوال العلماء يردها، يرى نفسه عالما، ترفع. ولا سيما إذا بدأ يطلب العلم قد يدخل عليه ذلك الأمر. جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول يقول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. العلم ثلاث مراحل، يقول إذا أخذ شيء من العلم مرحلة الأولى يظن أنه صار عالما، فربما حمله على الكبر. تأتي مرحلة بعد هذه، إذا ازداد علما وكثر علمه يتواضع، يعلم فضل العلماء. إذا جاء يقرأ يعلم فقه أهل العلم، حفظ أهل العلم، فيرى نفسه صغيرا. يأتي إلى الآية يريد يفهم معناها أو يستنبط منها أحكام، يأخذ شيء يسير فيجر كلام العلماء بحور، استنبطوا منها العلوم، أخذوا منها الأحكام، فهنا يتواضع. توسع في العلم فتواضع. المرحلة الثالثة إذا وصل إليها يعلم ويصل إلى قناعة أنه لم يعلم شيئا، يرى أسرار الشريعة، يرى ما في هذا الدين العظيم من الحكم والأحكام، فيتضاءل عنده العلم الذي حصل عليه، يرى أنه حصل على شيء يسير من جانب العلم الذي أوجده الله تعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيحذر طالب العلم من الكبر وعدم التواضع في طلبه للعلم. تراه يطلب العلم فيدرس عند مدرسه، عند شيخه، يقول هذا القول خطأ الذي قاله المدرس، هذا القول غير صحيح، ويظل يتعقب على شيخه ومعلمه أن هذا غير صحيح وهذا فهم غير صواب، وإنما أتي من كبر في قلبه. فليحذر طالب العلم على ذلك أن يداخل مرض فيتعالى ويتكبر بالعلم الذي حصل عليه. قال: ومن ذلك الخضوع، والخضوع هو قريب من معنى الخشوع. هذه كل واحدة منها تحتاج إلى درس بخصوصه تشرح فيه، ولكن هذه نصائح ذكرها المؤلف رحمه الله مختصرة، فنختصر الكلام عليها. وإلا كل هذه آداب عظيمة، أن يكون طالب العلم والعالم مراقبا لله، دائما يديم المراقبة لله مهما كان، راقب الله. إياك أن تترك الشيء الواجب الذي أوجب الله عليك بحجة أن الناس لا يرونك، تحتق لنفسك، الله تعالى يراك، راقب الله. الذنب لا تقدم عليه، الله تعالى يراك، راقب الله. الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، لا يخفى عليه شيء من شأنك. فالمراقبة لله، مراقبة طالب العلم لله سبحانه وتعالى، أمر عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم. وهكذا يكون صاحب سكينة، صاحب وقار، لا يكون صاحب عجلة وصاحب طيش وصاحب اندفاع. طالب العلم صاحب سكينة، إذا كان طائشا مندفعا متهورا، إذن ما الفرق بينه وبين الجاهل؟ العلم إذا لم يؤثر فيك بهذه الأخلاق والصفات، إذن ما الفرق بينك وبين من لم يتعلم؟ وهكذا يكون عنده خشوع في بدنه، في جوارحه، في قلبه، يكون عنده تواضع، يجتنب الكبر، يجتنب التعالي، يجتنب الترفع. والله ما تواضع أحد إلا كان عاقبة أمره الرفعة، وما تكبر أحد إلا كان عاقبة أمره الضعف. كل من يتواضع يرفعه الله. والإنسان قد يظن أن تواضعه ذلة وضعه لا وهو رفعة، تواضع أئمة كثير ولم يغتروا ولم يعجبوا ولم يترفعوا، وإن قدموا للإسلام الشيء الكثير. عمر رضي الله عنه، انظر ماذا قدم للإسلام، كم قدم عمر للإسلام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافته أنه قال: حتى ضرب الناس بعطن، في غاية السكينة والهدوء والإطمئنان والفتوحات بلغت مشارق الأرض ومغاربها. كم قدم عمر للإسلام. في آخر حياته لما أثنوا عليه، كما في صحيح البخاري حين طعن، تمنى أنه يكون كفافا لا له ولا عليه. لما دخل عليه رجل قال: يا أمير المؤمنين، لك من السبق في الإسلام ما علمت، أنت من السابقين في الإسلام، ثم وليت وعدلت، حملت الولاية وعدلت، ثم شهادة ختم الله لك بها، فضائل، صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، سابق للإسلام، من أقرب الناس إلى رسول الله، ثم تولى الخلافة على أكمل وجه وقدم للإسلام الشيء العظيم، ثم شهادة، طعنه مجوسي وهو في صلاة الفجر. فماذا أجاب عمر؟ قال: والله لوددت أني من ذلك كفاف، لا علي ولا لي. سبحان الله، بعد أن قدم هذا الشيء الكثير يتمنى أن يلقى الله كفافا، لا يريد أجر، يريد يسلم. ونحن أنفسنا نعمل شيء يسير، يزين لنا الشيطان أننا قد بذلنا وفعلنا وقدمنا للإسلام، أوصى ولد عبد الله أنه إذا دفنه وضعه في لحده أو كان حين كان في الموت قال ضع خدي على الأرض، كان رفعه على رجله ولد عبد الله، قال لا أنزل خدي على التراب. والحديث نفسه في الصحيح في البخاري الحديث الطويل، ما يريد يترفع عمر، يريد يكون خده على التراب وفي سياق الموت، لعل الله أن يرحمه في ذاك الحال. فالشاهد أن العالم طالب العلم لا يفتخر بما قدم ولا يتعالى به ولا يترفع مهما فعلت، هذا شيء يسير بجانب فضل الله عليك، بجانب نعمة الله عليك، مهما قدمت للإسلام فهذا شيء يسير. فإذا كان عمر رضي الله عنه يقول ذلك أنه يتمنى أنه كفاف، كيف بغير عمر الذي لم يفعل ولا جزء يسير جدا من مئات الأجزاء مما فعله أمير المؤمنين عمر؟ خرج يوما في آخر حياته كما في صحيح البخاري قال والله لئن أبقاني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعد الله غيري. يكفي الصغير والكبير، قدم للإسلام وخدم المسلمين بالشيء العظيم، ومع ذلك يرى أنه لم يفعل شيئا. فهذا مثال فقط لطالب العلم حتى يتواضع، لا يتكبر مهما حصل من العلوم، مهما قدم من الخدمة للدين، مهما دعا، مهما علم، مهما صبر. قال رحمه الله: ومما كتب مالك إلى الرشيد، وهذه رسالة مشهورة بين أهل العلم، رسالة الإمام مالك إلى الرشيد في بعض الآداب والأخلاق، وأسانيدها ضعيفة، بل قال بعض العلماء إنها موضوعة. ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره، في نسختنا فليرى عليك علمه، وفي نسخة أخرى فليرى عليك أثره وهو أحسن. إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هذه نصيحة من مالك، على أن السند كما سبق لم يثبت إليه في هذه القصة، لكن هي نصيحة: من طلب العلم ليرى عليه أثره، يرى عليه أثر العلم، سكينة العلم، سمت العلم، وقار العلم، حلم أهل العلم. جاء نحو هذا الأثر عن الحسن البصري، مر معنا في جامع بيان العلم لابن عبد البر، قال الحسن وهو في جامع بيان العلم برقم 315 الأثر، قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث، ومعنى لم يلبث أي لم يمكث طويلا، وقت يسير. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث، أي لا يمضي عليه وقت كثير وهو يطلب العلم، أن يرى ذلك، أن يرى العلم وأثر العلم في تخشعه، خشوعه في بصره، يكون بصره طائشا ناظرا إلى الحلال والحرام، في لسانه، كان طلب العلم يتكلم بكلام إذا طلب العلم ترك مثل ذاك الكلام الذي لا يليق به، ويده، تصرفاته وبطشه بها، وفي صلاته، صلاته وهو قبل طلب العلم شيء، فإذا طلب العلم صلحت صلاته، خشعت صلاته، هدأ في صلاته وزهده في الدنيا وعدم الفتنة بها. فيقول الحسن هذا كان شأن السلف، الرجل يبدأ يطلب العلم وأول ما يطلب العلم لا يمضي عليه وقت يسير يتغير، كان ليس عنده خشوع صار خاشعا، كان بصره طائشا كثير الالتفات ناظرا إلى الحرام سكن، كان لسانه متطاولا بذيئا كثير الكلام طلب العلم صلح حال لسانه، يده صلاته زهد في سائر شأنه. فطالب العلم إذا طلب العلم أثر فيه العلم، والله إنك تعجب من طالب علم أخلاقه سيئة، يطلب علم سنة وسنتين وثلاث والأخلاق سيئة والمعاملة سيئة واللسان بذيء واليد كثير البطش بها والعجلة والتهور والطيش، إذن ما فائدة العلم إذا لم يربي صاحبه ولم يصلح صاحبه؟ فطالب العلم يؤثر فيه العلم، والله تجد طالب العلم الذي انتفع بعلمه تراه قبل سنة على حال بعد سنة على حال آخر، كلما طلب العلم أثر فيه العلم وأصلح حاله واستقام كثيرا. فهذا طالب العلم الذي ينفعه علمه. قال وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. هذا الأثر حسن، مجموع طرق له عدة طرق وهو بها حسن، واحفظوها يا طلاب العلم، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. فطالب العلم يتعلم العلم ويتعلم للعلم السكينة والوقار. كاد الأدب كما مر معنا في أوله أن يكون نصف العلم، وقال ابن المبارك إننا إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فتعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. قال وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله تعالى في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه، هذا حق عليه أنه يتواضع لله في السر والعلانية، وأنه يحترس من نفسه أي من وسوستها ومما تزينه النفس، ويقف عما أشكل عليه، لا يتجرأ ويقول بلا علم ويفتي بلا فهم. هذا هو الأدب الأول والنوع الأول من الآداب في آداب العالم في نفسه، وفيه نصائح مفيدة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وجميع السامعين. أخوني يقول ما الأفضل في كتاب تذكرة، آخذ تحقيق الشيخ أبي عمرو أو تحقيق محمد بن مهدي العجمي؟ تحقيق محمد العجمي هذا الذي هو طبعة دار البشار أصح من حيث النص، صحح النص، اعتنى بتصويب الكلام، شكل الكلمات، فالنص الذي فيه أصح من النسخة التي عليها تحقيق الشيخ أبي عمرو. والنسخة التي عليها تحقيق الشيخ أبي عمرو فيه فوائد في الحاشية، يخرج الأحاديث والآثار، يتكلم عن طرقها، فكل واحد له ميزة. وأنا أقرأ في النسختين، أقرأ في هذه النسخة وأقابلها على النسخة الأخرى التي هي المصححة، حتى إذا في بعض الكلام يحتاج إلى تصحيح نصححه. وأخ يقول هذا الكتاب تذكرة السامع المتكلم يحتاجه الإخوة الذين يخرجون بدرجة أولى وهم اليوم ليسوا موجودين. نقرأ وجعل الله البركة. درأينا أننا ننقله إلى يوم آخر، هذا قد جاء أكثر من أخ نبه عليه. فإن تمكننا من نقله إلى يوم آخر وإلا نستمر في هذا اليوم، وهو مسجل من أراد أن يسمع التسجيل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.